بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، وهذه حلقة تابعة للسلسلة المنتهية، كنا قد ظلمنا أننا قد فرغنا منها بالأمس، لكن جد موضوع أردنا أن نمسكه بها قبل أن نختمها. سلسلة يسألونك عن الشريعة، الحلقة التي ورد السؤال عنها، التي أردنا إلحاقها بهذه السلسلة حول مفهوم الاندماج، المواطنة والاندماج في مجتمعات غير المسلمين. لأن خصوما الشريعة والدين يقولون أن الشريعة وأن الإسلام يحول بين الجاليات المسلمة وبين الاندماج في مجتمعات الإقامة، كأنهم يصبحون بمثابة الطابور الخامس داخل هذه المجتمعات. سرية كبيرة، دعوة عريضة سوف نتدبرها في مجلسنا هذا بإذن الله. ابتداء، لا حرج أن يستوطن المسلم بلدا غير إسلامي لفائدة دينية كالفرار بدينه من بلد يضطهد فيه، وقد فر المسلمون بدينهم إلى الحبشة، أو لمنفعة دنيوية بشرط أن لا يخل هذا بواجباته الدينية تجاه نفسه وتجاه من استرعاه الله شأنهم من زوج أو ولد. من باب أولى ينبغي استمرار واستدامة إقامة المواطنين المسلمين الأصليين، يعني المسلمون الجدد في هذا البلد، مع استفراغ الوسع المحافظة على دينه والدعوة إليه وإظهار ما يمكن إظهاره من شعائر دينهم، والصبر على ما يصيبهم من بلاء باعتبارهم النواة الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات. لا يمكن هذا أن الأصل أن يقيم المسلم داخل ديار الإسلام تجنبا للفتنة في الدين وتحقيقا للتناصر بين المؤمنين، وأنه لا ينبغي له أن يفارقها إلا بنية حسنة كطلب العلم أو الفرار للدين أو الدعوة إلى الله عز وجل أو السعي للرزق ونحوه، مع استصحاب قصد العودة فتمتهد له سبيل إلى ذلك. الإقامة خارج بلاد المسلمين تتفاوت أحكامها، تشرع لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من أن يدخل فيه هو ومن جعله الله تحت ولايته. في باب حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سألها عبيد بن عمير الليثي عن الهجرة، قالت له: إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أما اليوم فلا هجرة، كما قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد عليه. كان المؤمنون يسير أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يدخل عليه، أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، والمؤمن يعبد ربه حيث يشاء، ولكن جهاد ولي. أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم نعيم النحام، نعيم النحام، وقد حصل على هذا اللقب النحمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم. كان مشهورا بالجود والكرم، حتى إن قومه منعوه من الهجرة، لأنه كان ينفق على يتامى بني عدي وعلى أراملهم. فقال له قومه عندما أراد أن يهاجر، منعوهم من الهجرة وقالوا له: أقم عندنا على أي دين شئت، وأقم في ربعك، واكفنا ما أنت كاف من أمر أرامينا، فوالله لا يتعرض لك أحد إلا ذهبت أنفسنا جميعا دونك. طيب محسن، تدخل أيتامنا، تدخل أراملنا، لن نفرط فيك، ابق بيننا، ادخل لنا أراملنا وأيتامنا كما كنت تفعل من قبل، وإن تعرض لك أحد بسوء ذهبت أنفسنا جميعا دونك. ومن مواقفه اللطيفة مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر بعد فترة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا نعيم، لقد كان قومك خيرا لي من قومي، إن قومي أخرجوني وإن قومك أخرجوني، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا قال: يا رسول الله، بل قومك كانوا خيرا لك من قومي، لأن قومي قعدوا لي عن الهجرة إليك، لكن قومك أخرجوك إلى حيث تمكنت من إقامة الدين، فأقام الله بك الدين، ونصر بك للإسلام راية، وأقام بك للإسلام دولة وخيانا في أرض جديدة اختارها الله لك دار هجرة ودار إقامة. وقد تكون الهجرة أو إقامة خارج بلاد الإسلام قد تكون واجبة في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام ورعاية أبنائه ودفع شبهات حصوله، وقد تكون محرمة في حق من غلب على ظنه أن يفتن هو أو من يعول في دينه، وحيل بينه وبين إقامة شعائر ربه ما دام قادرا على الخروج من هذا الاستبعاد والعودة إلى بلد يكون فيها أمرا على نفسه. ولم يكن من المستضعفين الذين عذرهم الله تعالى في قوله: إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون سيرة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. اللهم اهدنا في أكرم الهديت يا رب العالمين. تعبير الاندماج بعنوان الحلقة تعبير مجمل، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. من الاندماج المحمود احترام القوانين المعمول بها في بلد الإقامة خارج بلاد الإسلام مما لا يخالف خصوصيات المسلم في العقيدة والشعائر والأخلاق والأحكام الشرعية المنوطة به كفرد وتربية، مع مراعاة عدم التعرض للمخالف السلوكيين بما لا يقره قانون أو عرف سائر، عملا بالتنبيه القرآني: ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من الاندماج المحمود أيضا التعاون مع غير المسلمين في القواسم المشتركة، احترام كرامة الإنسان وحريته، ونشر السلام والتعاون بين الشعوب، حماية الأسرة من العنف والسلوك الجنسي، حماية القيم الدينية من مثل هجمات الإرهاب والسحرية المحلية. الوقوف في وجه التعصب الديني المؤدي لاضطهاد المخالف أو إيذائه في الدين في عقيدته أو شعائره أو شرائعه أو من الاندماج المذموم الذوبان في المجتمع غير المسلم فكريا او سلوكيا. من النصائح المهمه التي يصر عليها الدعاه والناصحون في هذا المجال ان يعنى المسلمون بتنشئه الاجيال المسلمه على عقيده الاسلام ورسله واحكامه من خلال المحافظه على سلامه البلد تجاه القران والسنه في مراكزهم ومدارسهم الاسلاميه. هذا بالاضافه الى العنايه بالانشطه الثقافيه والاجتماعيه التي تسهم في المحافظه على هويه المسلمين مع الاهتمام بايجاد التلاميذ الدينيه ترعى مصالحه وتقوم بها. مساله اخرى بتطرح ايضا في هذا النقاط قبل ان نختم هذه السلسله ما يسمى بالعنف الاسري. من النوادر الشائعة في هذا البلد انتقلت عدوانها إلى بيوتات المسلمين. ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ استخدام القوة بين أفراد العائلة الواحدة أو بين من تربطهم علاقات حميمة كالأخدام البوي فريند والبوي فريند بمفهوم القوة. كالعنف بين الأزواج أو عنف الوالدين تجاه الأولاد وبالعكس. العنف اسم العنف الجسدي والجنسي واللفظي او التهديد لاي واحد منهم. لا فرق في اصل التجريم القانوني بين الاعتداء والتأديب عند القوم ولا بين استخدام العنف دائما او نادرا، فكل ما سبق يدخل تحت المسائلة القانونية. هذا العنف تحت المجهر القانوني، تحت المجهر الشرعي. العنف الاسري في الشريعه تعبير عنه ان قصد به الضرب على الوجه او الضرب المبرح الذي يؤدي الى فك الدم او كسر العظم ونحوه فهذا محرم بيقين لعموم الادله الناهيه عن الضرر والحاق الاذى بالغير. ان قصد به الضرب اليسير غير المبرح في مقام التأديب الأصل فيه الحظر وليس الإباحة ولا الاستباحة إلا إذا استنفذ المؤدب كالأب مع ولده أو الزوج مع زوجه وسائل التأديب الأخرى. وإذا جرمته القوانين الوضعية ينبغي الانكفاف عنه والاقتفاء بوسائل التأديب الأخرى حتى لا يقع تحت طائلة العقوبة القانونية. الأصل هو الاستغناء عن التأديب الجسدي بالكلية، وهذا هو ما كان عليه صاحب الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه الذي صح في وصفه أنه لم يضرب بيده غلاما ولا امرأة ولا خادما قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وهو القائل عن الضرابين لنسائه: ولا تجدون أولئك خيارا ولا يضرب خياركم. عندما مر بأبي مسعود البدري وهو يضرب غلاما له يعني خلفه قال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يده من مهابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الله. فقال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال: لو لم تفعل لفعلت كما ينبغي. اللجوء الى التحكيم وليس الضرب او العنف عند دخول الشقاق للسحاري. واذا راى المحكمون ان التفريق بين الزوجين انفع لهما فلا حرج، فان الزواج عقد كبقيه العقول أساسها الرغبة والتراضي فإذا فقر الطراب ابتداء أو دواما فالمتعاقدون بالسلام. إنشاء السلام العقد وإنشاء أهله. لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها بغير عذر شرعي، فإن فعلت لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن فراش زوجها بغير عذر شرعي فإن فعلت أهله. ولا يحل للزوج أن يكره زوجته على الزواج، لأن الإكراه عادة ما يلفت أذى جسديا ونفسيا للزوجة، والإضرار بالغير منهي عنه شرعا، لكن هذا الإكراه لا يعد انفصالا. هذه الحالة توصف في القوانين الوضعية جريمة اغتصاب الزوجة، ليس عندنا في الفقه الإسلامي ما يسمى باغتصاب الزوجة. قد يكون العمل مجانا وقد يكون مجرما، قد يستحق التعزية، لكن التوصيف عينه اغتصاب هذا توصيف خطأ، ليس بصحية، لأن الاغتصاب هو الإكراه على الزنا. ده مفهوم الاغتصاب إذا أردنا له تعريفا شرعيا إسلاميا. فلا شك أن هذا الإكراه منهي عنه، أنه يلحق أذى جسديا ونفسيا للزوجة، والإضرار بالغير منهي عنه شرعا، لكنه لا يعد اغتصابا ولا يسمى بهذا، كما هو الحال عند القوانين والثقافات غير الإسلامية. الإكراه عندنا له مفهوم محدد واحد، الإكراه على الإسلام. لا تقع لأحد من أهل دين الله نازلة إلا في القرآن دليل على سبيل الهدى. كل ما يقع للناس من نوازل تجدون له بالشريعة حكما، إما حكما مباشرا أو يحمل على حكم آخر منصوص عليه، إما حكم نفسي أو حكم اجتهاد استنباط، فتظل مظلة الشريعة مهيمنة على الأمة في أقوالها وأفعالها في شأنها كله. إذا قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم لك الحمد حتى تبدأ، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضاك. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.